بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال الإمام المجد ابن تيمية أبو البركات وعن رجل من جهينة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث صرحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج، وليس في إسناده مطعن، بل رجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور وهو الحق. وهذا الكلام من الشوكاني متعقب من جهتين: الجهة الأولى، وإن كان كلامه ليس بصريح أنه صرح جماعة من أهل الحديث أن ما سكت عنه أبو داود يحتج به، نعم صرح بعضهم، لكن هذا فيه نظر، فإن ما سكت عنه أبو داود قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. وما جاء عن أبي داود أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، هذا لم يثبت، وإنما الذي جاء عنه قال: وما سكت عنه فهو صالح. وقد يفسر بأنه صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد، ثم هذا رأي أبي داود فقد يخالف. أما الوجه الثاني فقوله: بل رجال ورجال الصحيح، تعقبه العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي، وقال هذا فيه مسامحة، فإن في إسناد هذا الحديث معاذ بن عبد الله الجهني لم يخرج له البخاري ولا مسلم، فكيف يكون رجال ورجال الصحيح؟ معاذ بن عبد الله الجهني لم يخرج له البخاري ولا مسلم، وإنما أخرج له البخاري في الأدب المفرد، فمثل هذا لا يقال فيه رجاله رجال الصحيح، على أن هذا في بعض النسخ ليس موجودا، قوله بل رجاله رجال الصحيح في بعض النسخ غير موجود. المهم الحديث حسن، الخلاصة أن الحديث حسن. قال: وجهالة الصحابي لا تضر. نعم، جهالة الصحابي لا تضر بشرط أن يكون الحديث قد صح سنده إلى هذا الصحابي. إذا صح الإسناد إلى الصحابي وهو مبهم فإنه لا يضر، أما إذا كان الإسناد إليه ضعيف، أو أن الذي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدلس فهذا لا يكفي، إنما جهالة الصحابي لا تضر إذا صح السند إليه. قال: قوله يقرأ في الصبح إذا زلزلت، فيه استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة وجواز قراءة قصار المفصل في الصبح. وانتبه لقوله جواز، بمعنى أن الأصل أنه يقرأ من طوال المفصل في الفجر، لكن يجوز أن يقرأ من قصار المفصل لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. قال: قوله فلا أدري أنسي، فيه دليل لمذهب الجمهور القائلين بجواز النسيان عليه الصلاة والسلام، وقد صح بذلك حديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وهذا في مسلم، ولكن في هذا الموضع لم يكن نسي، لأن الأمر قد مضى وأقره الله جل وعلا، فدل على أنه لم ينسى وإنما تعمد ذلك. ولكن فيما ليس طريقه البلاغ قالوا: ولا يقر عليه بل لا بد أن يتذكره. واختلفوا هل من شرط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا فعل شيئا نسيانا هل ينبه في ذلك الوقت أم أنه ممكن ينبه قبل الموت. والظاهر أن مثل هذه الأحكام إذا حصل نسيان فإن التنبيه يكون في وقتها لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجة الناس إلى ذلك. قوله أم قرأ ذلك عمدا، تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة، هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعله عمدا لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها؟ وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. من الذي قال هذا؟ العمريطي، نعم، ما هو إمام الحرمين. فعلى هذا فالأصل الأصل أنه لا يكرر السورة، وهذا هو الأفضل. قال الشيخ بن باز في شرح المنتقى: الأفضل عدم تكرار السورة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الذي ثبت عنه أنه كان لا يكرر السورة، وهذا الفعل أو هذا الحديث يدل على الجواز، يدل على الجواز. فعله مرة واحدة دل على الجواز، والأصل أنه لا يكرر السورة في الركعتين، وإنما يقرأ سورة أخرى. لكن ما دام أن هذا الحديث صحيح فهذا يدل على الجواز. ونظيره ما ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به. يقال هذا هو الأصل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يتأسى به، إلا إذا جاء دليل أو قرينة تدل على أن هذا من الأفعال الجبلية التي لا يتأسى به فيها. فالأصل أنه يتأسى به، الأصل أنه يتأسى به. والأفعال الجبلية مثل ماذا؟ مثل اللباس، الشرب، النوم. هل معنى أن الإنسان ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام يقول سنة النوم؟ لا، وإنما يقتدي به عليه الصلاة والسلام في وقت النوم، في كيفية النوم، وهكذا. وكذلك الأكل، هل يصلح أن يقول الإنسان أنا آكل لأنه سنة، لأن الرسول كان يأكل؟ لا، هذه أفعال جبلية، الإنسان لابد أن يأكل، لابد أن يشرب. فإذا الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه يقتدى به، إلا إذا كان من الأفعال الجبلية مثل هذه الأفعال أو الأفعال العادية التي اعتاد الناس عليها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما، أي الراتبة، المراد هنا الراتبة وليس الفريضة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية الأولى التي في سورة قولوا آمنا في البقرة، والآية الثانية من سورة آل عمران. وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهي التي في سورة البقرة. والفرق بينه وبين التي في سورة آل عمران، يعني في سورة البقرة علينا أو إلينا، كيف تفرق بين الثنتين؟ بحروف الأبجدية، حروف المعجم. إلينا أولها إيش؟ همزة، وعلينا أولها عين، والهمزة قبل العين، والبقرة قبل آل عمران، هكذا. فالأول للأول، إلينا البقرة، علينا آل عمران. قال: والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي الآية التي قرأناها متى؟ في العصر. رواهما أحمد ومسلم. قال: الروايات فيما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر مختلفة، يعني تارة يقرأ بهذا وتارة بهذا وتارة بغيرها كما سيأتي. فمنها ما ذكره المصنف، ومنها ما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والمؤلف هنا المصنف أبو البركات جعل هذا الباب في باب إيش؟ ما يجمع بين سورتين وقراءة قرآن مع الفاتحة، ولم يكن مرتبا أن يبدأ مثلا براتبة الفجر ثم صلاة الفجر ثم صلاة الظهر ماذا يقرأ فيها، ولهذا بدأ بحديث صاحب جهينة في الفريضة، ثم ذكر حديث ابن عباس في قراءته في النافلة في الراتبة. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ومن هنا يقول بعض أهل العلم لا ينبغي التنفل بعد أذان الفجر، إنما يصلي ركعتين خفيفتين، وهذا يدل على أنه ما كان يتنفل. ولهذا فإن من الخطأ أن تأتي إلى المسجد بعد أذان الفجر ثم تبدأ بصلاة ركعتين تحية المسجد ثم تصلي ركعتين راتبة الفجر، ليس هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة في رواية أخرى، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر على ركعتين بل هذه الرواية فيها أنه كان يخفف، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يترسل في القراءة ويطمئن، لكن في هاتين الركعتين يخفف، حتى قالت عائشة هل قرأ بأم القرآن أم لم يقرأ بها. وفي رواية أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، هذا لأنها تعودت من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ التطويل والترسل، وليس معناه أنه ما يقرأ الفاتحة، أو أنه يقرأ كما يقرأ بعض الناس الحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين، لا ما هو هكذا. طيب لا، يقرأها قراءة صحيحة واضحة، لكنه لا يطيل، ولا أيضا يدخل يقرأ من سورة البقرة، وإنما يقرأ مثل هذه الآيات، أو يقرأ قل يا أيها الكافرون وهي قصيرة، وقل هو الله أحد. قال والحديث يدل على استحباب قراءة الآيتين المذكورتين فيهما بعد قراءة فاتحة الكتاب، وهذا دليل على جواز قراءة القرآن في النوافل أو الرواتب بعد الفاتحة. يعني لو أن الإنسان صلى راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، فقرأ الفاتحة وقرأ بعدها قرآن، هذا مشروع، ودليله هذا الحديث. قال لما ثبت في رواية لمسلم أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فتحمل الأحاديث التي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب في هذه الرواية، ويكون المصلي مخيرا إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث ابن عباس، وإن شاء قرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في ركعة وقل هو الله أحد في ركعة، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وإن شاء قرأ غيرها من السور فإنه جائز، يعني لو أن إنسان قرأ إن أعطيناك الكوثر يجوز، يجوز. ولو أنه قرأ من البقرة آيتين في الأولى وآيتين في الثانية أو أقل أو أكثر يجوز، لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص قد ثبت فيها أو ثبتت فيها أحاديث أنها تقرأ في أكثر من صلاة، فمن يذكر لنا غير ركعتي الفجر؟ نعم، تقرأ في صلاة الركعتين خلف المقام بعد الطواف حول الكعبة، لحديث جابر في مسلم عندك، وأيضا في راتبة المغرب يشرع أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذه ثلاثة مواطن. من يزيد أيضا عندك يا عبد الرحمن؟ نعم، في آخر الوتر، في آخر الوتر يقرأ سبح ثم يقرأ بعدها ماذا؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. إذن هذه أربع مواطن، وأيضا من يزيد، وهي تسمى بسورة الإخلاص، بل السورتان تسميان بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص. وقال مالك وجمهور أصحابه أو جمهور أصحاب الشافعي إنه لا يقرأ غير الفاتحة، وهذا فيه نظر، وقد تقدم في أول الباب هل يقرأ بعد الفاتحة، وتقدم أن القول بعدم القراءة ليس بصحيح. وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا، وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة، وسيأتي الكلام على ذلك في باب تأكيد ركعتي الفجر. وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب، يعني يجوز في السورة في الركعة أن تقرأ سورة بكاملها، ودليله حديث أبي هريرة في مسلم وحديث الرجل من جهينة، ويجوز أن تقرأ في الركعة بعض آيات، ودليله حديث من؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عباس.